بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن تنقيح مشروعية التخلص من الربا من خلال بيان مشروعية الحيلة الشرعية والتأمل فيما أفاده الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، وعدم القبول بما ذكره أعلى الله في الخلد مقامه، يقع الكلام في ذكر بعض الصغريات التي يتخلص فيها من الربا، ولا يخفاكم أن البحث لا زال مستمران في الحديث عن الربا المعاملي أو عن الربا البيعي. ذكر المصنف مجموعة من الصور في هذا المقام نشير لها تباعا، وإن كان التأسيس كله على أصل الكبرى التي تم تنقيحها فيما تقدم. الأمر الأول، يتم التخلص من الربا المعاملي بوجوه. ذكر المصنف الأمر الأول منه، وهو أن يضم غير الجنس إلى الطرف الناقص منهما، كأن يبيع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز مع وكيلو من العدس، أو يكون من خلال ضم غير الجنس إلى الطرفين الناقص وغير الناقص، بأن يبيع كيلوين من الأرز مع كيلوين من العدس بكيلو من الأرز وكيلو من العدس. تكون الزيادة في الصورة الأولى مقابل الضميمة، فكيلو الأرز الثاني مقابل كيلو العدس الموجود مع كيلو الأرز الواحد، وتكون الزيادة في الصورة الثانية مقابل أو تكون العملية البيعية في الصورة الثانية هكذا، كيلوان من الأرز مقابل كيلو من العدس، وكيلو من الأرز مقابل كيلوين من العدس، فتكون المعاملة البيعية بهذه الكيفية. هكذا يمكن أن يذكر في المقام، وبالتالي سوف يتخلص حينئذ من العملية الربوية. أو قد يكون أيضا هكذا، مثلا قد يكون كيلوان من العدس مقابل كيلو من الأرز والعدس، والأمثلة كثيرة. ما يهمنا أن الضميمة قد تكون موجودة في أحد الطرفين الناقص، وقد تكون الضميمة في كلا الطرفين، لأن البيع قد يكون بملاحظة متماثلين بينهما ناقص كيلوان بكيلو، ومرة أخرى لا، فتكون الضميمة في أحد الطرفين، ومرة أخرى بيعان أحدهما ناقص لكن الضميمة في الطرفين، سواء في طرف الزيادة الكيلوان أم وفي طرف النقيصة الكيلو، فيكون في طرف الزيادة مثلا عدس، ويكون في طرف النقيصة أيضا عدس، فيكون بهذه الكيفية. على أي حال، الكلام الآن ها هنا في مثل هذه الحالة، كيف يتصور التخلص من المعاملة الربوية بالبيان المذكور؟ عندنا حالتان، مرة يكون المتبايعان قاصدين للعملية البيعية التخلصية، يعني قلنا بأنه باع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز وكيلو من العدس، فالبائع قصد أن قيمة الكيلو الثاني من الأرز عبارة عن كيلو العدس، والمشتري دفع كيلو العدس مقابل كيلو الأرز الثاني، فكأن الموجود عندنا في الحقيقة معاملتان بيعيتان، كيلو من الأرز بكيلو من الأرز، وكيلو من الأرز بكيلو من العدس، فلا يوجد محذور الربا حينئذ، وبالتالي تصح المعاملة بلا إشكال. أو أن تكون الضميمة في كلا الطرفين كما قلنا، فعندها أيضا ستكون القضية قضية معاملتين بيعيتين. هذا الحالة الأولى إذا كان المتبايعان قاصدين للمعاوضة بهذه الكيفية، يعني قصد كل من المتعاوضين أو المتبايعين المعاملة بإحدى الصورتين التي ذكرنا، فعندها يبنى على صحة المعاملة. لماذا؟ لأن قصدهما الإتيان بالمعاملة بهذه الكيفية موجب لانتفاء الربا المعاملي، وبالتالي الحكم بصحة المعاملة كما لا يخفى، لأن العقود كما قرأنا تابعة للقصود، وما دام قد قصد بيع الكيلو الثاني من الأرز بكيلو العدس مثلا، لا معنى لأن يقال بأن الكيلو الثاني من الأرز زيادة عينية مقابل الكيلو الأول من الأرز فيكون كيلوان مقابل كيلو واحد فيثبت أو يترتب الربا. إن شاء الله كلامي واضح. خب، هذا إذا كان المتعاملان قاصدين المعاوضة بهذه الكيفية التي ذكرنا. إنما الكلام لو لم يكن المتعاوضان أو المتبايعان قاصدين المعاملة بهذه الكيفية، هما جاء فباع الأول كيلوين من الأرز بكيلوين من الأرز والعدس، كيلوان من الأرز بكيلو من الأرز وكيلو من العدس، ولم يكن من قصدهما أن يكون كيلو العدس مقابل كيلو الأرز الثاني، ما كانا قاصدين هذا الأمر، ففي مثل هذه الحالة هل يبنى على صحة المعاملة ويلتزم بعدم تحقق الربا القرضي الربا المعاملي، أم يبنى على عدم صحة المعاملة ومن ثم يلتزم ببقاء إشكال الربا المعاملي في المقام؟ أقول الظاهر أنه في مثل هكذا مورد أيضا يبنى على صحة المعاملة، تارة لمقتضى القاعدة وأخرى للنصوص المعتبرة. أما لمقتضى القاعدة فلأن القاعدة عندنا تفيد ذلك، المدار عندنا في تصحيح المعاملات على إمكان تصحيحها وإثبات صحتها، وليس المدار عندنا في صحة المعاملة على قصد الصحيح في نظر المتعاملين. مثلا من باع مال نفسه ومع مال غيره جاهلا به أو عالما به فإنه يصح البيع بالنسبة إلى مال نفسه ويبطل البيع بالنسبة إلى مال غيره إلا إذا أجاز، سواء قصد ذلك أم لم يقصد. لماذا؟ لأن المدار عندنا على إمكانية التصحيح وليس المدار عندنا على قصد المتعاوضين. في المقام أيضا الأمر هكذا، تنصرف الزيادة إلى غير الجنس، قصد المتعاملان ذلك أم لم يقصدا؟ ما دامت الزيادة تنصرف إلى غير الجنس فلا أثر عندنا حينئذ، وبالتالي يترتب فيبنى على التصحيح. فإذا هذا بمقتضى القاعدة، ما دام مقتضى القاعدة أن المدار في المعاملات على تصحيحها أو على إمكان التصحيح وليس على القصد، كفى ذلك للبناء على صحة المعاملة في الفرض المذكور ما دام الإمكان للتصحيح متصورا. أيضا قلنا تارة بمقتضى القاعدة وتارة بمقتضى النصوص الخاصة، قد ذكر المصنف مجموعة من النصوص التي يستند إليها في إثبات تصحيح المعاملة ولم يتضمن، التفتوا، ولم يتضمن شيء من النصوص التي سوف نذكر أخذ قيدية قصد المتعاملين أو المتبايعين، بل المستفاد من النصوص المذكورة عدم اعتبار هذا القيد أو عدم اعتبار هذا القصد ومدخلية في التصحيح. من النصوص المذكورة في المقام صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قرأناها في البحوث السابقة، واردة في الباب 6 من أبواب الصرف، حديث رقم 1، طبعا أقرأ في المجلد رقم 18 من الوسائل الطبع الحديث الصفحة 178، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، الرواية من الصحيح الأعلى جدا. قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت، فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية. فقال: وما الرفقة؟ فقلت: قوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا 1050 منها بألف من الدمشقية والبصرية. فقال: لا خير في هذا، أفلا يجعلون فيها ذهبا؟ هنا محل الشاهد، لمكان زيادتها. فقلت له: أشتري 1000 درهم ودينارين ب2000 درهم؟ فقال: لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط 1000 درهم، ولو جاء ب1000 درهم لم يعط 1000 دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. فيستفاد من هذه الرواية أنه لما ضم شيئا إلى أحد المتجانسين وكان في الجنس الآخر فضل وزيادة صحت المعاملة، لأنه قال: أشتري 1000 درهم ودينارا ب2000 درهم، فقال: لا بأس. فيستفاد أنه أمر سائر. نعم، المشكلة في هذه الرواية من جهة الإضمار، فقد يمنع من الاستناد إليها لأن الرواية مضمرة والإضمار مانع من القبول. قلت: ذكرنا غير مرة أن مانعية الإضمار ليس على إطلاقه، يعني ليس كل رواية مضمرة تسقط عن الاعتبار والحجية، بل ينبغي التفصيل بينما إذا كان المضمر جليل القادر كسماعة على سبيل المثال فإن مضمراته تقبل، أو بينما إذا أحرزنا أن المضمر ممن لا يروي عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما يكشف إضماره عن كونه مضمرا عن الإمام عليه السلام، لأنه من الأجلاء الذين لا يضمرون إلا عن الإمام عليه السلام، ففي مثل هذه الحالة يكون الخبر المضمر حجة. أو ما إذا أحرزنا أن من شاء الإضمار هو التقطيع في الرواية كما في قضية سماعة، فإن سماعة عرض على الإمام عليه السلام مجموعة من الأسئلة فجاء الإمام يجيبه، سألته هذا كله عائد على المتقدم، جراء التقطيع الذي وقع في مصادرنا الحديثية بانت مرويات سماعة غالبا بأنها مضمرات، فعندها يلتزم بأن هذه المضمرات لا تضر. الحاصل ليس القول بمانعية أو بسقوط، ليس القول بعدم حجية المضمرات مطلقا مقبولا، بل الحق التفصيل. نأتي الآن للمقام. في مقامنا هل يمكن البناء على حجية هذا المضمار والحال ما ذكر؟ أقول: بلى، لا مانع من البناء على حجية المضمر، ذلك لأن عبد الرحمن بن الحجاج من أجلاء الأصحاب الذين لم يعهد منه الرواية عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا موجب للبناء على أن مضمراته مضمرات عن الإمام عليه السلام، فتدخل دائرة الحجية ويلتزم بها حينئذ كما لا يخفى. المحصلة أن الرواية سندا ودلالة تامة، ولا يوجد فيها ما يدعو للتوقف أو الإشكال كما لا يخفى. أيضا من الروايات التي ذكرها المصنف في المقام صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، يبدو الثانية أيضا صحيحة أخرى له واردة في الباب 6 حديث رقم 2 صفحة 179. وعنه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج. إذا بنينا على أن إبراهيم بن هاشم ثقة فلا ريب أن الرواية من الصحيح الأعلى، وإن بنينا على أن إبراهيم بن هاشم حسن فالرواية حسنة، وإن بنينا على أن إبراهيم بن هاشم مصحح فالرواية مصححة بحسب المبنى. والحق كما قرر في محله غير مرة البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، ومن ثم الرواية من الصحيح الأعلى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام، منكدر المنكدر السلام، يا أبا جعفر، بلى
في خطأ حتى يعني في الكاف مقدم على
لا لا، الكلام أنه بفتح الدال أو بكسرها، المنكدر أو المنكدر سخب يعني اسم فاعل لو اسم مفعول لا قيمة. يا أبا جعفر رحمك الله، قلت أن محمد هذا من العام، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف 18 فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك 20 ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله، ولكنه فرار من باطل إلى حق. وما دام فرارا من باطل إلى حق، أي محذور من الالتزام به كما لا يخفى. خب، أيضا من النصوص التي يستند إليها في المقام صحيحة الحلبي، واردة في الباب رقم 6 أيضا حديث رقم 4 صفحة 180. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرت غير مرة أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق، بينها طريق واحد معتبر على الأقوى، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم، بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل فلا بأس به. ألف درهم ودرهم بألف درهم المفروض متجانسان مع الزيادة معاملة ربوية، عدل لولا. لما ضم للألف درهم الثانية دينارين خب أو أقل أو أكثر صارت المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن الزيادة صارت مقابل الجنس الآخر، وما دامت الزيادة مقابل الجنس الآخر صحت المعاملة بلا إشكال كما لا يخفى. فتحصل إلى هنا أيضا تمامية دلالة هذه الرواية على المدعى كما عرف. أشار المصنف حفظه الله إلى رأي الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه، إذ قد عرفت أن الإمام الراحل قد صلى نفسه الطاهرة قد خص جواز التخلص بالضميمة فيما إذا كان العوضان متساويين من حيث المالية لكنهما مختلفان في العين بوجود تفاوت في المقدار. مثلا لو باع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز، باع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز، يفترض أن العوضين متساويان من حيث المالية لكنهما مختلفان من حيث المقدار، يعني أن قيمة الكيلوين من الأرز تعادل قيمة كيلو واحد من الأرز. كيف؟ لنفترض، قد يستانس أبو شبه، لنفترض الآن لو أحضرنا كيلوين من الأرز العادي بعناهما بكيلو من الأرز الأحسائي، كيلو الأرز العادي مهما بلغ سعره لا يزيد مثلا على 20 ريال، على 30 ريال، بينما الكيلو من الأرز الأحسائي كم يبلغ أبو شبار؟ 50 أو 60 أو 70 ريالا. إيه؟ زين، رخيص. خب، فإذا 20 مقابل 30.
ها؟ يعني 3 ريال الأرز العادي
كيلو. إحنا أخذنا ب20. زين، فبالتالي كيلو وين الأرز؟ ها؟
لك الخيار ترد يلعبوا عليك.
فكيلو وين من الأرز مثلا إذا كان الكيلو ب20 مثلا مقابل كيلو من الأرز مثلا الأحسائي الذي يبلغ قيمته بدعوى أبي شبر ب30 مثلا، فحينئذ هما متساويان من حيث القيمة، لأن المفروض الكيلو وين مثلا ب30، 15 مقابل الكيلو مثلا ب30، لكن متفاوتان من حيث الكمية والمقدار، كيلواني بكيلو. في مثل هذه الحالة يقول الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة بأنه لا مانع من أن نضم الضميمة للناقص ونتخلص من الإشكال الشرعي. فالإمام الراحل إنما خص المشروعية في عمل، أو إنما خص دلالة النصوص المذكورة على خصوص هذا المورد لا مطلقا، وبالتالي التزم بما ذكر. وبعبارة أخرى يذكر الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة بأن مشروعية التخلص ما إذا كان العوضان متماثلين وكان هناك تفاوت بينهما في المقدار، 1000 بـ1000 أو 1000 بـ2000 مثلا، 1000 بـ2000 تفاوت بينهما في المقدار لكنهما من نفس الجنس، حينئذ يلتزم بالضميمة في مثل هكذا مورد. المصنف هذه واضح كلامي لولا المصنف لم يستبعد ما ذكره الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه، وأشار إلى أن النصوص المستند إليها منصرفة إلى ذلك، وأنها منصرفة عفوا إلى هذه الحالة، وهذا يمنع دلالتها على قاعدة كلية تفيد مشروعية الحيلة الشرعية للتخلص من الإشكالات. هذا كلام المصنف. أرجع بس إلى رواية واحدة بقرأ: لا بأس بـ1000 درهم ودينار. لاحظوا، متماثلان من حيث الجنس، لأن الكلام في ماذا؟ في الدرهم، لكنهما متفاوتان من حيث المقدار. كانا متفاوتين جنسا متفاوتين مقدارا، فبالتالي ضم شيء من أجل التفاوت في المقدار هو الذي يسوغ المشروعية ويصحح المعاملة كما لا يخفى، فيثبت المطلوب. هذا الذي يدعيه الإمام الخميني، وهذا الذي يقول المصنف بأنه غير بعيد. قد عرفت منا فيما تقدم الوقفة مطولا مع الإمام قدس الله تربته الطاهرة في هذا الكلام، فلا نعيد. يقع الحديث بعد ذلك في أمر آخر. قال المصنف إنه يعتبر في التخلص من الربا المعاملي بضم شيء للجنسين المتماثلين أو لأحدهما أن يكون حالين، فلا يمكن الاستفادة من ذلك لو كان أحد العوضين نسيئا. لا يخفى أنه لو كنا ومقتضى القاعدة لبني على أنه لا يفرق بين كونهما حالين أو مؤجلين نسيئة. لماذا؟ لأن المفروض أننا قلنا بأن المدار على شنه؟ على إمكانية التصحيح، وإمكانية التصحيح متصورة أولا، ثانيا بأن الضميمة سوف تكون مقابل ذا أو مقابل ذا يتحقق الغرض. إلا أننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة التي ذكرت بالنصوص الخاصة، حيث أن النصوص الخاصة لما كانت واضحة الدلالة في اعتبار كونهما حالين يصعب رفع اليد حينئذ عن ذلك. أي نصوص؟ النصوص التي قرأنا، مثلا صحيحة الحلبي: لا بأس بألف درهم ودرهم، بألف درهم ودينارين. واضح بأن الكلام في الحال وليس الكلام في المؤجل. أو مثلا في رواية عبد الرحمن بن الحجاج الأولى عندما يقول له هكذا: أشتري ألف درهم ودينارين بألفي درهم، أشتري، واضح أن المقام مقام حال. وإن أشكلت يا شيخنا بأن الحالية ليست واضحة، فكما يحتمل أن المقام مقام الحال غير المؤجل، يحتمل أن المقام أوسع فيشمل الحال والمؤجل أيضا. قلت لا أقل من أن الحال هو القدر المتيقن من ظاهر النص فيقتصر فيه عليه، وما زاد عن هذا الأمر إما أن يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة لو قبلت، أو يرجع فيه إلى عدم الصحة والفساد كما هو الأصل في المعاملات.
على أنه حال أو مؤجل، يعني فالإطلاق
ولذلك قلت يعني قد يدعي الشيخ حيدر هذا الكلام بأن قول الإمام عليه السلام زين لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين أعم، ما إذا كان حالين أو مؤجلا وحالا. قلت هذا المعنى وإن كان متصورا وممكنا، إلا أننا نقتصر في مثل هكذا مورد ما جرى على خلاف القاعدة، نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان حالين فلا يتعدى منهما إلى غيرهما. الكلام بعد ذلك في فرع ثالث، وهو أقول قد عرفت فيما تقدم أن جريان الربا المعاملي مشروط بشرطين، أحدهما اتحاد العوضين في الجنس، ونقصد به الاتحاد في الحقيقة النوعية الكاشف عن دخولهما تحت لفظ خاص. على هذا يكون مرادنا من الجنس الجنس اللغوي العرفي وليس الجنس المنطقي، ومقصودنا من الجنس اللغوي العرفي النوع المنطقي الذي تحته أصناف. إذن عندما نعتبر اتحاد الجنس نقصد الجنس، نقصد النوع المنطقي ولا نقصد الجنس المنطقي. طيب عندما نأتي الآن، قلنا اعتبار اتحاد الجنسين يعني اتحاد النوعين منطقياً، لا ريب أن في أن العرف، يأتي الآن الكلام في المثال أو في المورد الذي أشار له المصنف، وهو إذا أراد أن يبيع ذهبا مصوغا بغيره فهل يجوز له أن يبيعه بزيادة أو لا. أقول لا ريب، يعني مثلا لنفترض عنده خاتم من الذهب مصوغ أراد أن يبيعه بذهب خام، فهل يجوز أن يبيعه بزيادة؟ لنفترض أن الخاتم يساوي جراما فيبيعه مثلا بجرامين من الخام، هل يجوز أن يبيع ذهبا مصوغا بذهب غير مصوغ زائدا على مقدار الذهب المصوغ أو لا؟ في مقام الإجابة أقول لا ريب أن العرف لا يعتبر الذهب المصوغ جنسا مغايرا للذهب غير المصوغ، وبالتالي العرف يقرر أنهما جنس واحد. ما دام المصوغ وغير المصوغ جنسا واحدا يكون مشمولا لما تقدم من النصوص التي ذكرت في أول بحث الربا. مثلا صحيحة الوليد بن صبيح صفحة 66، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر. خب، فهذه الرواية تدل على أن الذهب مصوغا وغير مصوغين جنس واحد، وما دام جنسا واحدا يكون مشمولا لما تقدم في صحيحة الوليد بن صبيح أن الفضل بينهما يكون من الربا المحرم المنكر. وبعبارة أخرى، إن المصوغ وغير المصوغ بمثابة الجيد والرديء، بمثابة الوسخ والنظيف، بمثابة المكسور وغيره، هل يقال بأن الأرز الجيد نوع والأرز غير الجيد نوع آخر؟ التمر النظيف نوع والتمر غير النظيف نوع آخر؟ مثلا يقال أن لنفترض كذا المكسور نوع وكذا غير المكسور نوع آخر؟ أبدا، يقال بأن الجميع جنس واحد. فإذا كان الجميع جنسا واحدا لا يوجب شيء منها تفاضلا على الآخر، بل الاثنان معدودان جنسا واحدا فيلزم تساويهما عند البيع. كذلك المصوغ وغير المصوغ معدودان جنسا واحدا، ما داما معدودين جنسا واحدا يلزم التساوي بينهما حال البيع بلا إشكال. وقد ادعى على ما ذكرنا أن المصوغ وغير المصوغ من جنس واحد صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه أن المسألة لا خلاف ولا إشكال فيها، فلا يجوز بيع غير المصوغ بأعلى من المصوغ أو العاطس ما داما جنسا واحدا. إن شاء الله كلامي واضح.
بس في القيمة يختلفوا.
خوب، اختلافهما في القيمة لا يعني أنهما جنسان متغايران، حتى الجيد والرديء. يعني الآن التمر الجيد والتمر الرديء قيمتهما واحدة؟
لا،
مع أنهما جنس أو جنسان؟
جنس واحد.
خب، التمر النظيف والتمر الوسخ قيمتهما واحدة؟
لا، بس جنس واحد.
خب، فهذا المدار عندنا على صدق عنوان الجنس عليهما. تفاوت القيمة أمر طبيعي بين الأشياء.
قد يكون تفاوت القيمة شيء شنيع، يعني شيء ضخم.
وليكن، أقول تفاوت القيمة إنما هو لامتياز في الصنف وليس لمغايرة الجنس. مثلا الآن التمر الأحسائي والتمر القطيفي، خب امتياز التمر الأحسائي هو الذي دعا ارتفاع قيمته، لا لأن التمر الأحسائي جنس يغاير التمر القطيفي. أو زي ما مثلنا مثلا نفس التمر، تعال للتمر الأحسائي، قد تجد تمرة كبيرة وقد تجد تمرة صغيرة يتفاوتان في القيمة، فتفاوتهما في القيمة ليس لمغايرة الجنس، وإنما لوجود خصوصية أو لوجود ميزة في أحد له العوضين على الآخر، فده ما له علاقة، ده لا مدخلية له، هذا التفاضل ناشئ من التغاير ما له علاقة.
بس راح ينتج عنا زيادة الشيء،
زيادة شنو؟ في مقام بيع هذا بهذا لا يجوز التفاضل، في مقام بيع هذا بهذا لا يجوز، لا يجوز التفاضل.
الكلام الآن شيخ ما اللي ذكر الإمام الخميني في هذا المورد صحيح، وهي أنه ظلم لمن تعب وآخر لم يتعب في الردي، فالتعب ظلم في هذه المعاملة.
شلون ظلم؟
لأنه هو تعب في عملية تنظيف، في عملية.
خب، بالنتيجة الآن هذان متجانسان، والنص الموجود عندنا منع من بيع الجنسين مع الفاضل، لا يجوز. خب، عليكم السلام ورحمة الله. الكلام بعد ذلك في فرع آخر ذكره المصنف، وهو عبارة عن التالي: قال المصنف إذا قال أحد المتبايعين للآخر أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط أن تخيط لي ثوبا مثلا، فهل تصح المعاملة هذا أم لا تصح المعاملة؟ أفاد المصنف بأن الفرض المذكور يلتزم فيه بعدم صحة المعاملة للزوم محذور الربا، لما عرفت في مطلع البحث عن أحكام الربا من أن ما دل على حرمة الربا شامل للزيادة العينية والزيادة الحكمية من دون فرق بينهما، وبالتالي سوف يلتزم بالمورد، خصوصا وأننا قد ذكرنا قبل قليل أنه لا فرق بين الجودة والرداء، وأن الجودة والرداء لا توجب خروج الجيد والرديء عن اتحاد الجنس، فيبنى عندها على المن. نعم لو قال له هكذا: خط لي ثوبا على أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء، خط لي ثوبا على أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء، يلتزم عندها بصحة المعاملة من دون إشكال. لماذا؟ لأن المعاملة المذكورة أولا على وفق القاعدة. شلون على وفق القاعدة؟ ذلك أن البيع أصبح جعلا لخياطة الثوب وليس شرطا في البيع. زين؟ يعني خياطة الثوب ليست شرطا في صحة البيع بحيث يلزم به، فلا يشمله أدلة الربا، وهذا على مقتضى القاعدة، معاملة بيعية مستقلة، وجعل نفس المعاملة البيعية شرطا أو جعلا مقابل أجرة الثوب، هذا لا يضر، يلتزم فيه بالصحة. وقد وهذه طبعا تعتبر إحدى الوسائل التخلصية من الربا، والتي يلتزم حتى الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه بصحتها. هذا مثلا من الموارد، فهذا جانب. إذا مقتضى القاعدة تقتضي البناء على صحة المعاملة ده أولا، مضافا إلى أن في المقام دليلا خاصا على خصوص مثل هذا المورد يلتزم فيه بالصحة، وهي رواية أبي الصباح الكناني واردة عندنا في الباب رقم 13 من أبواب الصرف، حديث رقم 1 صفحة 195 مجلد 18 محمد بن يعقوب كلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس. دلالتها على المدعى على أساس أنه قد جعل صياغة الخاتم زين، أو قد جعل البيع جعلا لصياغة الخاتم، لما جعل البيع جعلا لصياغة الخاتم يبنى على طبق القاعدة وتكون الرواية تامة الدلالة، لا كلام لنا في دلالة الرواية، واضحة جدا. إنما المشكلة في الرواية من حيث سندها، فإن سندها قد اشتمل على محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل الذي وقع في سندها مردد أو مشترك بين جماعة، منهم محمد بن الفضيل الأزرق وقد ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، ومحمد بن الفضيل بن غزوان الضبي من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ذكره الشيخ في رجاله وذكره العلامة في الخلاصة وذكره ابن داود أيضا. ومنهم محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، عده الشيخ في الرجال من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام وأصحاب الرضا عليه السلام، ونص على تضعيفه. وعده العلامة في الخلاصة من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام، وحكي أنه يرمى بالغلو. وعده النجاشي في أصحاب الإمامين الباقرين، الإمامين أبي الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام. خب، وأيضا عندنا محمد بن الفضيل ابن يسار، زين، محمد بن الفضيل ابن يسار، أو بالأحرى محمد بن القاسم ابن الفضيل ابن يسار، وهو حفيد فضيل ابن يسار وينسب إليه. على أي هذه خمسة أو أربعة أو خمسة أشخاص يتردد محمد بن الفضيل بينهم، لكن الذي يبدو بحسب الطبقة أن التردد بين اثنين، بين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي وبين محمد بن الفضيل ابن يسار، أو محمد بن القاسم ابن فضيل ابن يسار. محمد بن كثير الأزدي قد عرفت الكلام في تضعيفه، ومحمد بن القاسم بن فضيل بن اليسار يمكن البناء على وثاقته. الكلام هنا عندما يتردد الأمر بين هذين، طبعا ليش رفضنا مثلا محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي؟ لأن الطبقة كما قلت مانعة من أن يكون هو الواقع في السند. إذن الأمر مردد بين محمد بن فضيل بن كثير الأزدي ومحمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، هل يمكن البناء على وثاقتهما أو البناء على تشخيص أحدهما ومن ثم البناء على وثاقته؟ هذا ما يأتي الكلام عليه، والحمد لله.